Excellent. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المحقق العراقي قدس سره أفاد بأنه لا مجال لجريان البراءة العقلية في دوران الأمر بين المحذورين، وكان كلامه موردا للإشكال من قبل العلمين السيد الإمام والسيد الصادر قدس سرهما. وذكرنا أنه يمكن الدفاع عن العراقي بما لا يوجب ورود الإشكال عليه، ومحصل كلامه قدس سره أنه لا تجري البراءة العقلية في دوران الأمر بين المحذورين، سواء قلنا بالمبنى القائل بالبراءة أو قلنا بالمبنى المنكر للبراءة، أي سواء كنا براءتيين أو كنا تنجزيين، فهنا لدينا مبنيان في منجزية الاحتمال وعدمها. المبنى الأول وهو المبنى المعروف بين الأصوليين، ألا وهو مبنى البراءة العقلية المعبر عنه بقبح العقاب بلا بيان. فعلى هذا المبنى لا يمكن جريان البراءة العقلية في أي من الطرفين المتناقضين، وهما الفعل والترك. والسر في ذلك أنه كما أن المنجزية سواء كانت منجزية العلم الإجمالي أو منجزية الاحتمال، لا مجال لها في هذا الفرض، كذلك ما هو ضد المنجزية ألا وهو المعذرية، فإن الضدين في رتبة واحدة ومقتضى اتحادهما في الرتبة اتحادهما في الأحكام. فإذا جئنا لطرف المنجزية رأينا أن العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز الواقع، ولا يمكن أن ينجز الجامع ولا يمكن أن ينجز أحد الطرفين بعينه. أما عدم منجزيته للواقع المعلوم في أحد الطرفين فلأن منجزية الواقع هي عبارة عن وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، والمفروض أن المكلف في فرض دوران الأمر بين المحذورين لا يقدر لا على الموافقة القطعية ولا على المخالفة القطعية. وأما منجزية العلم الإجمالي لأحد الطرفين أي للأحد لا بعينه، فالمفروض أن المكلف مضطر تكوينا للأحد لا بعينه، فمع اضطراره تكوينا للتلبس بالأحد لا بعينه فمنجزية الأحد بالعلم الإجمالي لغو. وأما منجزيته لأحد الطرفين بعينه دون الآخر كالوجوب أو الحرمة فإنه ترجيح بلا مرجح، فالمنجزية منتفية بسائر فروضها وصورها، كذلك منجزية الاحتمال مع غمض النظر عن العلم الإجمالي، فإن منجزية احتمال الواقع منتفية لعدم القدرة لا على الموافقة القطعية ولا على المخالفة القطعية، ومنجزية احتمال الجامع لغو لاضطرار المكلف إليه، ومنجزية أحد الطرفين بعينه ترجيح بلا مرجح. ولذلك السيد الصادر قدس سره ذكر أنه بناء، وإن كان سيأتي المناقشة فيه، بناء على منجزية الاحتمال فإن المقتضي للمنجزية أي منجزية كل طرفين في حد ذاته وإن كان موجودا، لأن احتمال كل طرف في حد ذاته احتمال قائم، إلا أن المانع أيضا موجود وهو التمانع بين المنجزيتين. ومعنى التمانع بين المنجزيتين أن منجزية كليهما غير معقولة، لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. ومنجزية أحدهما بعينه شنو؟ ترجيح بلا مرجح. فكما أن المنجزية منتفية بانتفاء سائر فروضها، فكذلك ضدها ألا وهو المعذرية. فعندما نأتي لطرف المعذرية، أي المعذرية المستندة للبراءة العقلية، فإن هذه المعذرية إما بلحاظ الواقع نفسه، وإما بلحاظ الجامع المعبر عنه بالأحد لا بعينه، وإما بلحاظ الأحد بعينه. فأما بالنظر إلى الواقع بأن يقال أنت معذور في مخالفة كلا الطرفين، فإن المكلف يقول لست قادرا على المخالفة القطعية كي تصح المعذرية من جهتها، فإن المعذرية في المخالفة القطعية مع عدم إمكان المخالفة القطعية لغو. وإما المعذرية من جهة الجامع يعني الأحد لا بعينه، فالمفروض أن المكلف مضطر للأحد ولا بد من مساورته وارتكابه، فالمعذرية غير فعلية للعاجز، ومعذرية أحد الطرفين بعينه ترجيح بلا مرجح. فإن المقتضي للمعذرية على مبناهم وإن كان موجودان، أي أن الموضوع متحقق، حيث إن المكلف المسكين المستكين يحتمل التكليف في كل طرفين، فهو يحتمل وجوب السفر في نفسه، وهذا مقتض للبراءة عن وجوب السفر، ويحتمل حرمة السفر في نفسه، وهذا مقتض للبراءة عن الحرمة. لكن حيث إن جريان البراءة العقلية في أحدهما لا بعينه، عفوا في أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح، فلا معذرية. والنتيجة أن انتفاء المنجزية بانتفاء سائر فروضها لمحذور عقلي راجع إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع استلزم انتفاء ضدها، ألا وهو المعذرية بنفس المحذور العقلي. ولا محالة وصلت النوبة لحكم العقلي بلا حرجية. فإن قلت دوختها المكلف المسكين المستكين، فإن قلت بأنه لما لا تجري البراءة من حيث دون حيث، أو بلحاظ دون لحاظ، بأن يقال إذا لاحظنا احتمال وجوب السفر في نفسه وأغمضنا النظر عن احتمال لزوم تركه مثلا أو حرمة فعله، فقد تحقق موضوع البراءة. والمفروض أن المكلف قادر على أن يلتزم بالفعل، فنقول له لا يلزمك للبراءة. وكذلك إذا لاحظنا جانب الترك وقلنا يحتمل لزوم الترك في نفسه مع غمض النظر عن لزوم الفعل، فنقول يا أيها المكلف المسكين المستكين لا يلزمك الترك لأجل البراءة، فمقتضى ذلك جريان البراءتين بهذين اللحاظين، فتجري البراءة في احتمال الحرمة مع غمض النظر عن احتمال الوجوب والعكس، أو فقل إن البراءة تجري من حيث هذا الاحتمال لا من حيث مجموع الاحتمالين. غاية الأمر أن البراءتين تتعارضان فليكن، ولكن هذا لا يعني عدم جريانهما في حد أنفسهما. فإن قلنا هناك فرق بين الأحكام العقلية التي هي مدركات واقعية وبين الأحكام الاعتبارية، ففي الأحكام الاعتبارية حيث إن الاعتبار سهل المؤونة فيكفي في صحته أثر عملي ولو كان أثرا حيثيا من حيث دون حيث، ولكن الأحكام العقلية المتقومة بالحسن والقبح، يدور أمرها بين الفعلية وعدمها، فهي إما فعلية وإما غير فعلية، ولا يتصور فيها الفعلية من حيث دون حيث أو بلحاظ دون لحاظ. والوجه في ذلك أن الحكم العقلي يرجع إلى مدركين: مدرك عملي ومدرك نظري. ودعوى أن الأحكام العقلية بعث أو زجر ناشئ عن عدم التأمل، فإن الحكم العقلي أو فإن العقل لا باعثية له ولا زاجرية، وإنما شأنه الإدراك فقط، والباعثية والزاجرية إنما هي بقضاء الفطرة لا بإدراك العقل نفسه. فلأجل ذلك العقل يدرك قضايا كبروية مثل حسن العدل، قبح الظلم وما يتفرع عليهما كحسن الأمانة وقبح الخيانة وما أشبه ذلك. فإن هذا المدرك مدرك عملي، أي أن هناك قضيتان ارتسمت في نفس الأمر والواقع، هي العدل مما ينبغي، ودور العقل تجاهها دور الإدراك، ويسمى بإدراك عملي لأنه مما يعمل. فيقول العدل ينبغي أن يعمل، يسمى إدراك عملي، وإلا العقل لا باعثية له، إنما المدرك هو شأن من شؤون العمل. العدل ينبغي أن يعمل، والظلم ينبغي أن يترك. وهناك مدرك نظري، وهو الإدراك المتعلق بعالم التطبيق. مثلا قبح العقاب بلا بيان ليس لها إدراك وراء إدراك قبح الظلم، بل هي تطبيق محض. فإذا أدرك العقل أن العقاب بلا بيان ظلم، فليس وراء إدراكه هذا إدراك آخر، فمعنى قبح العقاب بلا بيان يعني أن البيان أن العقاب بلا بيان ظلم، ليس إلا لا أن العقل يحكم بقبح العقاب وراء حكمه بقبح الظلم، بل ليس هذا إلا تطبيق محض. فما أدركه العقل إدراكا عمليا هو الأول وهو شنو؟ الكبرى. قال الظلم لا ينبغي أن يعمل بس، ولم يقل وراء هذا العقل شيء، إنما أدرك إدراكا نظريا محضا أن العقاب بلا بيان ظلم أو ليس بظلم. نظير حق الطاعة أيضا، فإن حق الطاقة مو الطاقة، فإن حق الطاعة صغرى من صغريات حسن العدل وقبح الظلم. فليس معنى حق الطاعة أن للعقل إدراكا بالحسن والقبح وراء إدراكه للكبرى، بل ليس هناك إلا التطبيق بأن يقول العقل استجابة العبد لتكليف المولى وصل علما أو احتمالا، هذه الاستجابة عدل، وتركها ظلم. فلأجل ذلك، أي فلأجل أن هذه الصغريات ليست إلا تطبيقات ومدركات نظرية، ليس إلا، فلأجل ذلك لا يدرك العقل انطباق الكبرى على المورد حتى يكون المورد بنظر العقل واجدا للمقتضي فاقدا للمانع. فإذا أدرك العقل مثلا، إذا علم المكلف بوجوب يوم الجمعة، إما وجوب الظهر تعينا أو وجوب الجمعة تعينا، علم العقل بالعلم الإجمالي بذلك، فهنا نعم يقول العقل، فهنا يقول العقل بأن العقاب على ترك صلاة الظهر بلا بيان ظلم، أي أن المورد من صغريات تلك الكبرى، وكذا في الطرف الآخر. ولكن إذا أدرك العقل دوران الأمر بين المحذورين، وأن العبد إما فاعل أو تاركون وليس هناك شق ثالثون، فالعقل يقول بأن احتمال كل منهما وإن كان في نفسه مقتضيا شنو؟ للمعذرية، إلا أن ممانعته بنقيضه مانع، فحيث إن الموضوع لم يتحقق، موضوع الانطباق ألا وهو وجدان المقتضي وفقد المانع، فالعقل لا يرى هذا المورد مصداقا للبراءة العقلية، لا أنه يراه مصداقا وتتعارض البراءتان، هذا مما لا معنى له، بل ما دامت هذه المصادق مجرد شنو؟ انطباقات لتلك الكبريات، فانطباق الكبرى فرع فعلية الموضوع، وفعلية الموضوع فرع وجدان المقتضي وفقد المانع. والعقل يقول بأن احتمال كل من الوجوب والحرمة وإن كان في نفسه ومن حيث وكذا مقتض للمعذرية، إلا أن الممانعة بالنقيض قائمة، فمع هذه الممانعة بالنقيض فليس المورد من صغريات البراءة العقلية، لأنها تجري وتتعارض البراءتان في الطرفين. إذن في الأحكام العقلية يا مولين ومقتدين، في الأحكام العقلية يدور الأمر بين الفعلية وعدمها، فإما الموضوع موجود فهو فعلي وإلا فلا فعلية له، لأنه يكون فعلي بلحاظ عكاز وغير فعلي بلحاظ عكاز آخر ومن حيث دون حيثين. فتلخص بذلك أنه بناء على القول بالبراءة بأن نكون براءتيين، لا مثل الشيخ حسين منجزيين، مع ذلك لا مجال للمعذرية في المقام من باب قبح العقاب بلا بيانين. ويأتي الكلام إن شاء الله على المبنى الآخر.